منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. معالم منهجية حول الصحابة رضي الله عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمة وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في هذه المنصة التعليمية المباركة، منصة زادي. وهذا هو الدرس الثالث من دروس الوحدة الثالثة، والذي نتحدث في بإذن الله تعالى عن بعض المعالم المتعلقة بالصحابة وتعاملهم مع الفتن والأحداث الكبار. كيف كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتعاملون مع الفتن؟ نحن في عصر تتلون علينا فيه الأحداث وتتنوع الفتن، ومن الناس من تصرعه الفتنة، ومن الناس من يصمد لها، ومن الناس من يستقبلها بذعر ويأس وقعود. كيف كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يتعاطون مع هذه الفتن؟ لعلنا نلخص ونركز هذه المعالم أو الحديث في هذه المعالم في النقاط التالية. الأولى أو المظهر الأول، أنهم كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يتحصنون بالعلم قبل ورودها وقبل وقوعها. ولعل من أوضح الأمثلة على هذا المعلم أن حذيفة رضي الله عنه كما في الصحيحين كان يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولاحظوا هنا، قد يقول قائل هذا اجتهاد من حذيفة، فنقول أقره النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه على ذلك. وهذا يشير إلى أن الإنسان ينبغي له أن يعرف الأحوال بالقدر الذي يجلي له الواقع والحال، لا أن يستغرق في ذلك استغراقا يقعده أو يملأ قلبه يأسا وحبوطا أو إحباطا وقعودا، كلا، وإنما يتعرف من أجل أن يتقي ومن أجل أن يعرف كيف الطريقة المناسبة للتعامل مع الفتنة. ومما أيضا روي عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي كلمة مشهورة: إنما تنقض عرى الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، من لا يعرف الجاهلية. ومقصوده بهذا أن يكون الإنسان غرا أو ساذجا لا يعرف الشر. وقد قال الأول: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يوشك أن يقع فيه. وهذا المعنى واضح جدا، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية له كلمة الحقيقة تكتب بماء الذهب في هذا السياق، حيث يقول رحمه الله: ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أعظم إيمانا وجهادا ممن بعدهم، لكمال معرفتهم بالخير والشر، وكمال محبتهم للخير وبغضهم للشر، لما علموه من حسن حال الإسلام والإيمان والعمل الصالح وقبح الكفر والمعاصي. المعلم الثاني من معالم تعامل الصحابة مع الفتن أنهم يحرصون على وأدها في مهدها إذا برز قرنها. ولعل موقف الصديق رضي الله تعالى عنه أيام الردة، لعل هذا الموقف من أبرز ما يوضح هذا المعلم. فإن المرتدين كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنهم منعوا الزكاة، ومنعهم ليس مجرد منع إعطاء بل جحدوها. ومما يدل على أنهم جحدوها أنهم قتلوا ولم يستسلموا ولم يذعنوا ولم يسلموا. فاستدل المحققون من أهل العلم على أن منعهم للزكاة كان منع جحود، فهم بالتالي مرتدون. فأشكل على الفاروق رضي الله عنه وأرضاه: كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لم يكن عند أبي بكر في تلك الساعة نص يفزع إليه، لكن كان عنده قياس جلي، وهو أنه يقول: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأنها مجتمعة في كتاب الله، ووالله لا أقاتلنهم حتى لو منعوني عناقا وهي العنز الصغيرة، أو قال عقالا وهو الذي يربط به البعير، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. في هذه الأثناء جاء أبو هريرة وجاء ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، وكلهم شهدوا بمقتضى فتوى أبي بكر وقراره. ما هي هذه الشهادة؟ قالوا: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. الشاهد أن أبا بكر رضي الله عنه لم ينتظر طويلا، بل قضى على هذه الفتنة في مهدها، وأصبح بذلك أو وجد المسلمون لهذه أو لهذا القرار الأثر المبارك في عز الإسلام وتثبيت دعائم دولته التي كانت ناشئة وبحاجة إلى هذه القرارات الشجاعة الحازمة. من مظاهر تعامل الصحابة رضي الله عنهم مع الفتن أو من المعالم هي اعتزالهم للفتنة. ولعل من الأمور التي نستشهد عليها في هذا أن بعض الصحابة لما وقعت الفتنة في موقعة الجمل آثر بعض الصحابة الذين لم يتبين لهم الحق، آثروا أن يعتزلوا هذه الفتنة، وعلى رأسهم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. ولسنا هنا بصدد من قوله أرجح من الآخر، لكن أريد أن أستشهد بماذا؟ بمسألة اعتزال سعد رضي الله عنه. وهذا الموقف مع كون الحق كان مع علي رضي الله عنه ورضي الله عنهم أجمعين، إلا أن علي رضي الله عنه قال في آخر أمره بعدما تألم مما وقع من الفتنة وكذا، لكن لا بد من القيام بما كان يعتقده حقا، قال لله در وأد نزل فيه سعد بن مالك، يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، إن كان خيرا فقد حصل خيرا كثيرا، وإن كان شرا لقد فاته شيء كثير، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا المسلك جعل سعد رضي الله عنه لا يبالي بما تداعت إليه الفتن بعد ذلك، حتى إن أحد أبنائه كما في صحيح مسلم جاءه مقبلا بعد أن قتل عثمان رضي الله عنه، جاءه مقبلا إلى قصر أبيه في العقيق، فلما أقبل قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فقال يا أبتي أنت جالس في إبرك وغنمك وتترك الناس يتنازعون الملك بينهم، يعني في وسط المدينة، وأبوك قد ابتعد قليلا. فضرب سعد على صدره وقال اسكت اسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. ومن معالم تعامل الصحابة رضي الله عنهم مع الفتن عند حدوثها ونزولها لزوم طاعة ولي الأمر الشرعي ولزوم جماعة المسلمين. هناك المثل السابق الذي أشرت إليه في قصة مراجعة عمر رضي الله عنه لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، لما حصلت المراجعة وجاء الشهود بأن هذا مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمر رضي الله عنه قبل أن يسمع الشهادة عرف من خلال المراجعة أن الخير والحق فيما اختاره أبو بكر، فقال كلمته المشهورة فوالله ما هو إلا، يعني لما رأيت إصرار أبي بكر على هذا الرأي، ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق، فلزم قول إمامه وهو أبو بكر رضي الله عنه ولزم هذا القول، فحصل في ذلك خير كثير. لكن لو أصر عمر رضي الله عنه على قوله قبل أن يأتي أبو هريرة وقبل أن يأتي ابن عمر لربما حصل في ذلك نزاع وشقاق. والمراجعة في المسائل عند وقوع الفتنة أمر لا إشكال فيه، لكن الإشكال ما هو؟ هو الإصرار على الرأي أو التعصب له والتضحية بمصلحة الجماعة على حساب الفرد. ومن المواقف البديعة الحقيقة التي تذكر في هذا السياق، وهو موقف حقيقة يعني يتعجب الإنسان منه لكنه يزول عجبه إذا عرف أن هؤلاء هم تربية النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الموقف وقع لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر طال عمره قليلا حتى تولى يزيد بن معاوية، وكان يزيد هذا من الحكام الظلمة الفسقة، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله لما سأله ابنه صالح يا أبتي هل تحب يزيد؟ قال وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ هذا الخليفة لما بويع له في الشام وكانت سلطته قد بسطت على الشام وعلى الحجاز خصوصا بعد مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، قال عبد الله بن عمر جمع أهله وأولاده، مع أن بالمناسبة قبل أن أذكر قصة الجمع هذه، يزيد من أعظم مساوئه وجرائمه أنه استباح المدينة 3 أيام، فقتل عدد كبير من الصحابة وحصل نهب وسرق وجرائم أخرى فظيعة جدا مؤلمة. مع هذا لما استتب الحكم له والأمر له وأصبح الناس يعرفون أنه هو الإمام أو الخليفة مع فسقه وظلمه، قال عبد الله بن عمر لما أراد بعض الناس أن يخلع البيعة من أهل المدينة بعدما صنعه يزيد، جمع أولاده وجمع حشمه وعبيده فقال لهم إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر اللواء يوم القيامة، ثم قال ابن عمر وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا تابع في هذا الأمر، يعني وافق الناس على خلع الأمير إلا كانت الفيصل بيني وبينه، يعني لا أكلمه ولا يكلمني. علق بعض العلماء على هذا قال إن بيعة عبد الله ليزيد كانت كرها، وأين يزيد من عبد الله بن عمر؟ وهذا صحيح، يعني عبد الله بن عمر وحده يساوي 1000 من أمثال يزيد بل لا مقارنة، وعبد الله كان أولى الناس بالخلافة، لكن الملك لله في من يشاء، وكان ابن عمر من أزهد الناس وأبعدهم عن هذا الأمر. لكن الشاهد أن هذا العالم يقول إن ابن عمر رأى بدينه وعلمه التسليم لأمر الله، هذه واحدة، والفرار عن التعرض لفتنة فيها من ذهاب الأموال والأنفس ما لا يخفى بخلع يزيد. هذا لو تحقق أن الأمر يعود إلى نصابه، يعني يخلع يزيد ولا يحصل هناك فتن ولا مشاكل، لكن الأمر لن يكون كذلك كما هو معتاد، فكيف وابن عمر لا يعلم ذلك؟ إذن هذا موقف جليل يدل على ديانة عالية جدا وصدق في الاتباع. خليفة ظالم يبايع له رجل مثل عبد الله بن عمر في فضله وصلاحه، ومع ذلك هذه المواقف يوليها تدلنا على الاتباع الحق للسنة، وإن وكذلك السمع والطاعة لولاة الأمور، وإن جاروا وإن ظلموا، لأن مراعاة مصلحة الأمة في اجتماعها على خليفة وإمام أعظم من المصالح التي يظنها بعض الناس في الخروج عليه أو في خلعه ونحو ذلك من التصرفات. من المعالم أيضا البارزة في تعامل الصحابة مع الفتن أنهم كانوا يحذرون من شخوص الإنسان لها، وهذا مستفاد من وصية النبي صلى الله عليه وسلم وقوله كما في صحيح مسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قال عليه الصلاة والسلام: من تشرف لها تستشرف، يعني من تطلع لها وحاول أنه يدخل ويريد أن يكون له موطئ قدم في هذه الفتنة استشرف وستطحنه هذه الفتنة. ثم قال: ومن وجد ملجأ فليعذ به. ومن كلمات الصحابة في هذا السياق أنه كان يوصي ويقول وهو من أعلم الناس بالفتن: إياكم والفتن، لا يشخص لها أحد، فوالله ما شخص فيها أحد إلا نسفته كما ينسف السيل الدم أو الدم، إنها مشبهة مقبلة حتى يقول الجاهل هذه تشبه ويقول هذه تشبه هذه، وتبين مدبرة، يعني قصده أن الفتن إذا أقبلت اشتبهت على الناس كلهم، أما إذا أدبرت عرفها العاقل والجاهل والعالم، وعرفها العاقل والسفيه والعالم والجاهل كما يقول الحسن البصري. يقول حذيفة في خاتمة وصيته: فإذا رأيتموها فاجتموا في بيوتكم واكسروا سيوفكم واقطعوا أوتاركم، يشير بذلك لأنك لا تكن سببا في تأجيج الفتن ولا في زيادة مساحتها ورقعتها. آخر هذه المعالم هو المعلم السادس: عدم الاغترار بضغط الواقع والجماهير. وهذا في الواقع اليوم لو تأملناه لوجدناه للأسف يؤثر على بعض الناس الذين هم في منصب التوجيه، أو يعني قد يقال عنهم طلبة علم أو دعاة نحو ذلك. تجد الجماهير تضغط، خصوصا مع وسائل التواصل التي تيسرت الآن: أنت جبان، أنت ما تستطيع أن تفعل شيء، أنت خوار، أنت خواف، أنت كذا، أنت كذا، أنت كذا، ثم يضطر أن يقف موقف ليبرئ تهمتها التي رميت إليه. والواقع أن الإنسان الذي يتأمل في واقع الصحابة ينظر أنهم لم يكونوا كذلك. يقول الحسن البصري رحمه الله: لما كان من أمر الناس ما كان من أمر الفتنة الذي أشرت إليها قبل قليل في فتنة يزيد بن معاوية، جاءوا إلى عبد الله بن عمر قالوا له: أنت سيد الناس وابن سيدهم والناس بك راضون، أخرج نبايعك. فقال: والله لا يهراق بي محجمة من دم. ثم أتي مرة أخرى فخوف، فقيل له: لتخرجن أو لتقتلن على فراشك. فقال مثل قوله الأول: لا والله لا يهراق بي محجمة دم. قال الحسن: فوالله ما استقلوا منه شيئا حتى لحق بالله عز وجل. هذا هو شأن العالم الحق والداعية وطالب العلم الموفق الذي لا يستسلم إلى ضغط الجماهير. هذه ستة معالم، أرجو أن يكون فيما ذكر شيئا من بيان منهج الصحابة رضي الله عنهم في التعامل مع الفتن. الموضوع كبير وذو شجون، لكن إشارات لعلها تغني عن طول العبارات. وإلى هنا أقف، وإلى أن ألتقيكم بإذن الله تعالى في وحدة قادمة من هذه المنصة المباركة، منصة زادي التعليمية. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.